الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو 71 من كتاب التفسير سورة الفتح. وقال مجاهد: بورا هالكين. وقال مجاهد: سيماهم في وجوههم السحنة. وقال منصور عن مجاهد: التواضع شطأه فراخه، استغلظ غلظ سوقه الساق حاملة الشجرة. ويقال: دائرة السوء كقوله رجل السوء، دائرة السوء العذاب، يعزروه ينصروه. شطأه شط السنبل، تنبت الحبة 10 أو 8 و7 فيقوي بعضه بعضا، فذاك قوله تعالى: فآزره قواه. ولو كانت واحدة لم تقم على ساق، وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. استدل على قوله البوار بقوله: يا رسول المليك، إن لساني راتق، ما فتقت إذا أنا بور أي هالك. سيماهم في وجوههم من أثر السجود اختلف في هذا المعنى، فقيل المراد به آثار السجود، وقيل بأنه ضياء الوجه ونضارة الوجه في المؤمن، ولو كان أسود اللون تجد فيه نضارة بخلاف غير المؤمن، ولو كان أبيض اللون تجد فيه قترة، قترة الكفر وقترة المعصية، صلى الله السلام والعافية. فهذا أمر ملاحظ، قد تجد مبتدعا ضالا قبوريا وجهه في البياض أصفى من الورقة، ولكن تشاهد على وجهه ظلمة الشرك، ظلمة البدعة. وأسوأ الوجوه وجوه الباطنية، هكذا الرافضة يلاحظ هذا في وجوههم، الله المستعان. قال: باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم، أبوه أسلم مولى عمر، عن أبيه أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيه القرآن. تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقير وتعزير، ويأتي طاعن يطعن في عمر رضي الله عنه. فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إن فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر. هذا صورته الإرسال. فأسلم لم يدرك القصة، لكن قد جاءت القصة من طرق أخرى. قال: في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية، صلح الحديبية هو فتح مكة، بوابة فتح مكة. قال: في السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. قوله رجع فيها أي ردد صوته بالقراءة. وقد جاء في طريق أخرى: كيف ترجعه؟ قال: آه 3 مرات. يعني لا بأس أن الإنسان يقرأ وكذلك يأتي بمدود، لكن لا يخرج عن المقصود، وهكذا يردد الآية للاعتبار. قال: باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. فهذه منا من الله على محمد صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليه بتمام الدين وحفظ القرآن والسنة وظهور الملة، ويهديك صراطا مستقيما، يوفقك إلى طريق قويم. صراط الإسلام، صراط القرآن، الصراط السنة، الصراط الجسر الممدود على متن جهنم، صراط حسي وصراط معنوي. من استقام على المعنوي في الدنيا سلم على الحسي في الآخرة، ومن اعوج لحقه العوج بقدر اعوجاجه، نسأل الله السلام والعافية. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يمر كالخيل تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم، ومنهم من يخدش على قدر الأعمال. فعلينا أن نستقيم على الصراط المستقيم، صراط الكتاب والسنة، صراط وسبيل السلف الصالح رضى الله عليه. فانظر كيف وصف وضيف إلى الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن هذا صراطي مستقيما. كذلك أفرد صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعات. أفرد بينما جمعت سبل الشيطان: ألا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل كثيرة، بدع كثيرة، والمصيبة أن هؤلاء يجتمعون على أصحاب الصراط الواحد، مع أنهم مختلفون في الكتاب ومختلفون في فهمه ويتناقضون، لكنهم يجتمعون في حرب أهل السنة، في حرب أصحاب الصراط اللاحب، الصراط المستقيم. يعني تصور 72 فرقة من فرق الإسلام تجتمع على أصحاب هذا الصراط الواحد، تصور أن معهم أيضا في هذا الاجتماع 72 فرقة من فرق النصارى، ومعهم 71 فرقة من فرق اليهود، وكم من الفرق من بقية الشعوب مجتمعون على حرب الكتاب والسنة، على حرب صراط الله المستقيم، ولكنهم يبوؤون بالخسارة، يبوؤون بالخسارة، لأن الله يحفظ صراطه ويحفظ السائرين والسالكين على صراطه، وأن أصيب أحدهم بشيء إنما هو من باب الاختبار والابتلاء، أم باب الرفعة، أم باب الرفعة. وهذا الصراط شأنه عظيم، وإلا لما فرض الله علينا سؤاله في كل ركعة، ما قال اهدنا إلى الصلاة، اهدنا إلى الحج، اهدنا إلى العمرة، اهدنا إلى بر الوالدين، اهدنا إلى صلاة الأرحام، اهدنا إلى الجنة، لا، قال اهدنا الصراط المستقيم عام في كل خير، عام في كل خير. ثم وضحه وجلاه بقول الصراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تأكيد لسلامته من الانحراف والانجراف. نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا الصراط المستقيم، نحمد الله، نسأل الله الثبات عليه، لأن العوارض الصادة عنه كثيرة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خط صراطا مستقيما ثم جعل على جنبتي الصراط صورين، وهكذا خط خطا مستقيما ثم جعل خطوطا عرضية. هذه سبل تعترض الإنسان في مسيره، بعضها شهوات وبعضها شبهات، فقل أن يسلم. تجد بعض الناس ما شاء الله سليم من جهة الشهوات، ولكن يبتلى بالشبهات، وبعض الناس سليم من قبل الشبهات ولكن يبتلى بالشهوات، والسليم من سلم من شهواته وشبهاته، نسأل الله السلام والعافية. لأن الشيطان يأتي لكل مكلف من جهة، لا يأتي من طريق واحد، وإلا لحذره الناس. قال سند المتصل حدثنا صدق بن المفضل قال أخبرنا بن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الإيمان، يعبد الله عز وجل شكرا على نعمه، يعبد الله عز وجل طمعا ورغبة وخوفا بجميع أنواع العبادة. نسأل الله السلام والعافية. نحن الآن يا أخوة إذا وجدنا دليل على فضيلة عمل من الأعمال كأننا حصلنا القبول، مثلا ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، خلاص من صلى هاتين ركعتين كأن عنده يعني على أنها قبلت، تجده لا يلتفت إلى بقية الأعمال. وهكذا في فضل قيام الليل، فضل صلاة الجماعة، في غير ذلك من الفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لكمال علمه، لكمال إيمانه، لعظيم شأنه، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما زال يثبت على ما يتقرب به إلى الله ويبادر ويسارع. وهكذا الصحابة رضي الله عليهم، أحدهم يبشر بالجنة وتجده يبكي خوفا على نفسه ويبذل ويسارع إلى غير ذلك من الأمور. فالرجاء قد زاد في هذه الفترة المتأخرة، حتى تجد بعض الناس يرتكب الكبائر وعنده رجاء عجيب، رجاء عجيب. مرأة متبرجة ورجل مختلط بالنساء ربما يغني وحالته حالة كثير من شأنه، وإذا كلمته عنده رجاء، ربنا غفور رحيم، ربنا يتجاوز، والحمد لله أنا أصلي وأصوم وأنا حججت بيت الله وأنا اعتمرت ونحو ذلك. نعم الرجاء مطلوب، لكن أيضا في نفس الوقت الخوف من معرة الذنوب والخوف من مكر الله والخوف من بطش الله مطلوب. ولذلك لو تأملت القرآن في أغلب مواطنه إذا وجدت أدلة الرجاء يعقبها أدلة الخوف، وإن تقدمت أدلة الخوف يعقبها أدلة الرجاء، حتى لا يصاب الناس برجاء يخرجهم عن الاعتدال ولا بخوف يخرجهم عن الاعتدال. لأن الناس في هذه الأبواب منهم من أخذه الخوف حتى خرج كالخوارج، ومن إليهم من المتنطعين والمتشددين، وهكذا منهم من أخذه الرجاء حتى خرج كالمرجى، ومن إليهم من المتساهلين والمفرطين، ومنهم من يعبد الله عز وجل بمجموع الخوف والرجاء. وهؤلاء هم أهل التوحيد، أهل الاستقامة. وفيه أن شكر النعم يكون بالجوارح، ليس الشكر فقط بأن تقول اللهم لك الحمد لك الشكر، هذا من الشكر، لكن شكر النعم أيضا بالجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت تصلي حتى تفطر قدماك، قال أفلا أكون عبدا شكورا أي بجوارحي، لأن الشكر آلته اللسان والقلب والجوارح، بينما الحمد آلته اللسان والقلب فقط. والشكر يكون على النعم المتعدية فقط، والحمد يكون على اللازمة والمتعدية. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوته عن أبي الأسود سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم ركع فقرأ ثم ركع. قال باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على أمته وعلى بقية الأمم، ومبشرا لأمته بما لها عند الله من الخير العظيم إن استقاموا على دين الله وشرعه، ونذيرا للعالمين مخوفا، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وهكذا الرسل تبعث بالبشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تبشر بالجنة برضوان الله بالخير وتنذر وتخوف من النار. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار. عندك عدة أعطية: عطاء بن يسار، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن ميناء وغير ذلك منهم. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، حصنا للأميين للعرب. وفعلا العرب كانوا سادة العالم حين استقاموا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما تركوا الكتاب والسنة خلف ظهورهم إلا ما رحم ربي صار يتحكم فيهم الكفار في كثير من شأنهم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بل ودينيا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فمن أراد أن ينال العزة والتمكين فعليه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حرز لهم بنص التوراة التي بين أيدي هؤلاء الذين يشغلون المسلمين في شؤونهم. أنت عبدي ورسولي، جمع له بين العبودية والرسالة لبيان علو منزلته ودفع للغلو فيه. سميتك المتوكل، يعني المعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، كمل توكله. ليس بفظ في صوته ولا غليظ في معاملته ولا سخاب بالأسواق، رافع للصوت في الأسواق من شدة المماكسة والمماطلة. فهذا موافق لقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك. فأما قول الله أغلظ عليهم، هذا على الكفار بعد التلطف بهم والترفق بهم، فإن أبوا يغلظ عليهم. ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ما رفع إليه الشيء إلا أمر فيه بالعفو. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، ملة الكفر، إلى أن يعود الناس ملة الإسلام بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. أعينا عميا عن بصر الحق، وأذانا صما عن سماع الحق، وقلوبا غلفا عن معرفة الحق. وإلا فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال: باب هو الذي أنزل السكينة، أي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار، فجعل ينفر، فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا، وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. يأتي حديث البراء، والقصة هي في قصة سيد بن حضير حين جعل يقرأ القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تختفي منهم. فيه فضل قراءة القرآن، وفيه عظيم شأن السكينة والطمأنينة على قلوب المؤمنين والموحدين. قال: باب إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة التي في الحديبية، حين جاءهم نبأ أن قريش قتلوا عثمان فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقيل بايعهم على ألا يفروا، ولا يمنع أنه بايعهم على هذا وهذا. وأكرم الله عز وجل هؤلاء أصحاب هذه البيعة بألا يدخل النار أحد منهم إلا تحلت القسم مرورا. وهكذا أخلف الله لهم في الدنيا بأن فتح عليهم خيبر وجعل غنيمة خيبر خاصة بهم، لم يشرك معهم إلا ما كان من أهل الحبشة الذين قدموا عليه. قال بسنة المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400، هذا حذف الكسر، وسيأتي من يقول كانوا 1500 أضاف الكسر، والصحيح أنهم بين ذلك. قال وبالسنة المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني من شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، شاهد من سوق الحديث أنه شهد الشجرة. قال وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل، نهى رسول الله أن يبول في المغتسل ثم يغتسل فيه. لأن عامة الوسواس منه جاء في بعضها. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، قد تقدم ذكر كثير منهم في باب السير. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي، ما نسبته؟ انظروا نسبته، أحمد بن إسحاق السلمي. قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن ثابت قال أتيت أبا وائل سأله فقال كنا بصفين، فقال رجل ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي نعم، فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين الناس والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما أعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبو بكر، فقال يا أبو بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا، فنزلت سورة الفتح. يعني الإنسان قد يتخوف من شيء ويجعل الله فيه البركة. الأمر إلى الله يا أخوة، الأمر إلى الله في شأنه، في جميع شأنه. نعم نتألم حين نرى الناس يتسارعون إما إلى الردة وإما إلى البدعة وإما إلى المعاصي والإعراض وغير ذلك، لكن في بدء الأمر وخاتمته الأمر إلى الله. الله عز وجل أغير على دينه منا، والله عز وجل العليم الحكيم، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ماذا نفعل إلا أن نرضى بقضاء الله وقدره ونفعل ما نستطيع من طلب العلم، من التدريس، من قول كلمة الحق على قدر الاستطاعة وعلى رجاء النفع. والأمر إلى الله. يعني حصلت ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء الله بالفتح. قد فعل النصارى وكثير من المعرضين بالمسلمين ما الله به عليهم، جاء الله بالفتح. قد تسلطت الباطنية من أقصى البلاد الإسلامية إلى أقصاها، حتى ما سلم منهم البيت العتيق، وقتلوا الحجيج ورموهم في بئر زمزم وكسروا الحجر الأسود، وبعد ذلك سلم الله. لله الأمر من قبل ومن بعد، دع الاعتراض فما الأمر لك. قالوا بعض الناس نظر إلى ما حصل من التتر من الذبح والقتل والقتال وانتهاك الأعراض وغير ذلك، فقال يا رب لماذا هذا؟ فرأى في المنام من يقول له دع الاعتراض فما الأمر لك، لا تعترض يا أخي، لا تعترض، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وادعو الله أن يسلمك الفتنة، وادعو للمسلمين بالسلامة. لكن الحق أن القلوب تتألم وتغتاظ لما نرى ونسمع ونلحظ، لكن ماذا نفعل؟ الأمر ليس إلينا، الأمر إلى الله الذي خلق الناس لعبادته، وأرسل الرسول ليطاع، وأنزل الكتاب ليعمل به. ومع ذلك من شاء وفقه ومن شاء خذله، ومع ذلك إن شاء عز أهل طاعته وإن شاء سلط عليهم سبب ذنوب بسبب معاصي، لرفع درجات، لتكفير سيئات. والله المستعان، والله لو أننا نريح أنفسنا بمثل هذا الأمر لا ارتاحت نفوسنا. أحيانا نجلس الواحد يتألم، تطلع له حموضة ما عاد ينفع معها العلاج، والله حموضة ما عاد ينفع معها العلاج، وربما ذهب نومه وساء حاله وتغيرت أفعاله. الأمر إلى الله، هو إلينا. تسلط التشيع على اليمن 1000 سنة، ولله الحكمة كان يوفق من شاء إلى الكتاب والسنة، وكثير من الناس ذهبوا مع البدعة، والآن لله الأمر. إذا أراد أن يتسلط التشيع تسلط، وإذا أراد أن يحفظ ويوفق وفق، ونحن نريح أنفسنا بالإيمان بالقدر، والأمر إلى الله أولا وآخرا.